محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والوالدين وللمسلمين أجمعين. ستة، ومن فوائد هذا الحديث فضيلة الإسلام وأنه ينبغي أن يكون أول ما يسأل عنه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل الرسل للدعوة إلى الله أمرهم أن يبدأوا قبل كل شيء بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. سبعة، أن أركان الإسلام هي هذه الخمسة، ويؤيده حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، وسيأتي شرحه إن شاء الله تعالى.
طبعا يا أخواني، إذا كانت هذه هي أركان الإسلام فيجب علينا أن نتقي الله عز وجل في أن لا نحاسب الناس على شيء قبلها. بعض الناس يوالي ويعادي على شيء قبل هذه الأشياء، بمعنى أنه يعلم أن فلان يشهد الشهادة ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت الحرام، هذا ثبت له عقد الإسلام ولا لا؟ قام بأركان الإسلام فثبت له حقوق المسلم، يأتي ليسقطها بشيء دونه. ها؟ والله لأنه من ضم إلى جمعيتنا أو جماعتنا خلاص نسقط حقوق المسلم. حقوق المسلم تثبت بإتيان الإسلام لهذه الأركان. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم، يعني حق من أتى بهذه الأركان عليك هي هذه الستة، تشمية العاطس واتباع الجنائز إلى آخره. تثبت هذه الحقوق بثبوت الإسلام، ما هم بأمور بأوصاف أخرى نحن نخترعها أو نأتي بها أو نرى أنها أهم من هذه الأوصاف. واضح ولا لا يا أخوان؟ يعني مثلا الأخ رياض ينتمي إلى جمعية أو جماعة كذا سين من الناس، لكنه يشهد الشهادتين ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت الحرام، هذا مسلم. هنا ثبتت له جميع حقوق المسلم، ولا يجوز أن أسقطها بحجة أنه يقرأ لفلان أو يجلس عند فلان أو ليس من جمعيتنا أو جماعتنا أو غيرها من الأوصاف التي أنا أدخلها لتكون شرطاً في ثبوت حقوق المسلم على المسلم. واضح يا إخوان؟ هذه مسألة ينتبه لها كثير الإسلام. هذا الحق واجب للمسلم لمن ثبت عقد الإسلام له. نعم، لو قلت أنا لا أصل هذا الرجل لأنه لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي، لك حق في أنك تسقط هذه الحقوق ولا ما لك حق؟ لك حق، لأن الحديث قال حق المسلم على المسلم، وأن تقول هذا الرجل عندي في إسلامه شك أو أنا أثبت أنه غير مسلم لأنه لا يفعل كذا ولا كذا وقد قامت عليه. المصيبة الآن أن التقاطع بين الدعاة يبنى على إيش؟ على أوصاف غير الأوصاف أو غير الشروط التي ذكرها الله والأركان التي أمر الله عز وجل أن يتبعها. نعم.
ثمانية، فضل الصلاة وأنها مقدمة على غيرها بعد الشهادتين. تسعة، الحث على إقامة الصلاة وفعلها قويمة مستقيمة وأنها ركن من أركان الإسلام. عشرة، أن إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من أركان الإسلام. ولو قال قائل إذا ترك الإنسان واحدا من هذه الأركان هل يكفر أم لا؟ فالجواب أن نقول إذا لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو كافر بالإجماع لا خلاف في هذا. وأما إذا ترك الصلاة والزكاة والصيام والحج أو واحدا منها ففي ذلك خلاف. عن الإمام أحمد رحمه الله رواية أن من ترك واحدا منها فهو كافر، يعني من لم يصلي فهو كافر، ومن لم يزكي فهو كافر، ومن لم يصم فهو كافر، ومن لم يحج فهو كافر. لكن هذه الرواية من حيث الدليل ضعيفة، والصواب أن هذه الأربعة لا يكفر تاركها إلا الصلاة، بقول عبد الله بن شقيق رحمه الله كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، ولذلك أدلة معروفة. وكذا لو أنكر وجوبها وهو يفعلها فإنه يكفر، لأن وجوبها أمر معلوم بالضرورة من دين الإسلام.
وإنكار الوجوب يشمل الجميع أصلا، يعني من أنكر أي واجب من هذه الأركان فهو كافر بلا شك عند جميع العلماء، لكن الكلام على من ترك العمل به مع الإقرار بوجوبه.
وإذا تركها عمدا فهل يقضيها أو لا؟ نقول المؤقت لا يقضى، فلو ترك الصلاة حتى خرج وقتها بلا عذر قلنا لا تقضيها، لأنه لو قضاها لم تنفعه، لقول الله تعالى ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، والظالم لا يمكن أن يقبل منه، ومن أخرج الصلاة عن وقتها بلا عذر فهو ظالم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكذلك يقال في الصوم، فلو ترك الإنسان صوم يوم عمدا بلا عذر ثم ندم بعد أن دخل شوال وأراد أن يقضيه فإننا نقول له لا تقضه، لأنك لو قضيته لم ينفعك لكونك تعديت حدود الله، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعلى من ترك الصلاة بلا عذر حتى خرج الوقت أو ترك الصوم بلا عذر حتى خرج الوقت أن يكثر من الطاعات والاستغفار والعمل الصالح والتوبة إلى الله توبة نصوحة. أما الزكاة إذا تركها الإنسان ثم تاب فإنه يزكي، نقول زكي، لأنه ليس للزكاة وقت محدد يقال فيه لا تزكي إلا في الشهر الفلاني. ومن مات وهو لم يزكي تهاونا فهل تخرج الزكاة من ماله أم لا؟ والجواب الأحوط والله أعلم أن الزكاة تخرج، لأنه يتعلق بها حق أهل الزكاة فلا تسقط، لكن لا تبرأ ذمته، لأن الرجل مات على عدم الزكاة. والحج كذلك، لو تركه الإنسان القادر المستطيع تفريطا حتى مات فإنه لا يحج عنه، لأنه لا يريد الحج، فكيف يحج عنه وهو لا يريد الحج؟ وهنا مسألة، هل يجب على ورثته أن يخرج الحج عنه من تركته؟ والجواب لا، لأنه لا ينفع ولا ولم يتعلق به حق الغير كالزكاة. قال ابن القيم تلميذ السنة هذا هو الذي ندين الله به، أو كلمة نحوها، وهو الذي تدل عليه سبيل الله. يجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل، لأنه إذا مات ولم يحج مع قدرته على الحج فإنه لو حج عنه ألف مرة لم تبرأ ذمته.
لعلكم لاحظتم الفرق بين الزكاة والحج في هذه المسألة، يعني الزكاة تختلف عن الحج في أنه يتعلق بها حق الغير، أي نعم، ولذلك نحن نخرجها من ماله لو مات، لأن للغير فيها حق وهو الفقير والمسكين وبقية الأصناف الثمانية. أما الحج فلا يتعلق به حق لأحد إلا هو، وهو قد اختار أن لا يحج مع قدرته واستطاعته فلا يحج عنه، يعني فلا يحج عنه لا من ماله ولا يتبرأ أحد بالحج عنه لأنه قد اختار أن لا يحج. والعجيب أن من الصحابة من يرى أن ترك الحج كفر لمن مستطيع، من ترك الحج ومستطيع يرى أنه كفر، وأظن هذا مذهب ابن عباس وعمر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، لقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إيش؟ ومن كفر، قالوا قوله من كفر يدل على أن تارك الحج كافر، تارك الحج مع قدرته عليه كافر، قالوا من كفر فإن الله مدخل عليه.
شيخ
أنا
شيخ لا يجب على بلدتي إخراج مالية مجعل، لكن لو فعلوا هذا يستطيع
اللي هو ماذا؟
الحج.
اي يقول هنا يقول لا لا، يقول هل يجب على ورثته ان يخرج الحج عنه من تركته؟ يقول لا، لانه لا ينفع. تقصد انه يشرع له ذلك؟ يعني ما هو قال لانه لا ينفع، فيصير ايش؟ كانه بذل المال في فساد، تضيع المال على الورث. افترض ان الحج بياخذ مثلا في بلادك من 15 عام، هذا تضيع المال على هؤلاء القصة من الصغار، لأنه لا ينفعه يذهب نفعه على هؤلاء. كأنه يقول لا لا يشرع.
الفائدة الحادية عشر: الانتقال من الأدنى إلى الأعلى. فالإسلام بالنسبة للإيمان أدنى، لأن كل إنسان يمكن أن يسلم ظاهرا، كما قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. لكن الإيمان اللهم حقق إيماننا ليس بالأمر الهين، فمحله القلب والاتصاف به صعب.
إذن في فرق، أو آسف، فائدة الشيخ يقول إنه البداية دائما تكون بالأدنى ثم تترقى بالإنسان شيئا فشيئا، وهذا يخالف ما يكون عليه بعض الدعاة، يبدأ بالناس إيش بالسنن وبالأمور التي هي تعتبر من مواصفات الخاصة. لا، إذا جئت تدعو الناس ادعوهم إلى إيش؟ أي إلى ما يصح به إسلام، ما يخرجون به من دائرة الكفر: الشهادتين، الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة. فإذا توطنوا على ذلك تبدأ بأمرهم بما هو أعلى. ولذلك الرجل إذا جاء إلينا أول شيء نأمره بالشهادتين، ثم إن أقر بذلك أمرناه بالصلاة، وهكذا ترتب معه. الآن بعض الإخوة هداه الله من الدعاة حماسته مثلا للسنة، يبدأ بالأمر بالسنة أو بفضائل الأعمال، هذا ليس من الحكمة في شيء. لذلك لما قال الله في سورة آل عمران: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، فسرها بعض السلف بقوله: كونوا ربانيين، يعني تعلمون الناس صغار العلم قبل كبار، يقصدون صغار العلم يعني الشيء الذي يعرف عند كل أحد، الشيء الذي يجب على كل أحد، قبل كبار يعني قبل دقيقه وجليله وخاصه، لأن العلم مراتب والدين أيضا مراتب ليس مرتبة واحدة. نعم.
الفائدة الثانية عشر: أن الإسلام غير الإيمان، لأن جبريل عليه السلام قال: أخبرني عن الإسلام، وقال: أخبرني عن الإيمان، وهذا يدل على التغاير. وهذه المسألة نقول فيها ما قال السلف: إن ذكر الإيمان وحده، إن ذكر الإيمان وحده دخل في الإسلام، وإن ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان. فقوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا يشمل الإيمان، وقوله تعالى: فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني يشمل الإيمان. كذلك الإيمان إذا ذكر وحده دخل فيه الإسلام، قال الله تعالى: وبشر المؤمنين. وبعد أن ذكر: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، أما إذا ذكر جميعا فيفترقان. فيفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة من أقوال اللسان وعمل الجوارح، والإيمان بالأعمال الباطنة من اعتقادات القلوب وأعمالها. مثاله هذا الحديث الذي معنا، ويدل على التفريق قول الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم.
أظن هذه المسألة ظاهرة، يعني وهو أن الإسلام والإيمان اسمان، إذا اجتمع دل كل واحد منهما على معنى، وإذا افترق دل أحدهما على الآخر. وأمثال هذا ومظاهره في القرآن والسنة كثير، مثل الفقير والمسكين والبر والتقوى وإيش؟ ذكروني. على قول الرسول والنبي. نعم، أي نعم، على أحد الأقوال في قول الرسول والنبي. الحاصل يا إخواني أن مثل هذا معروف، ليس أمرا غريبا. نعم.
فإن قال قائل: في قولنا إذا اجتمع افترقا إشكالا، وهو قول الله تعالى في قوم لوط: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فعبر بالإسلام عن الإيمان، فالجواب أن هذا الفهم خطأ، وأن قوله فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين يخص المؤمنين، وقوله فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين يعم كل من كان في بيت لوط، وفي بيت لوط من ليس بمؤمن، وهي امرأته التي خالته وأظهرت أنها معه وليس كذلك، فالبيت بيت مسلمين، لأن المرأة لم تظهر العداوة والفرقة، لكن الناجية هم المؤمنون خاصة، ولهذا قال: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، وهم ما عدا هذه المرأة، أما البيت فهو بيت مسلم.
يعني هذه الآية تشكل على ما ذكرنا من الفرق بين الإيمان والإسلام. ما هو الإشكال؟ قال: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. يمكن أن يقول قائل: إذن المؤمنون هم المسلمون ولا فرق، اسمان لمسمى واحد. فنقول: لا، لو تأملت في الآية لوجدت أن هناك فرقا. لماذا؟ لأن الله لما ذكر النجاة ذكر النجاة لمن؟ للمؤمن الذي وقر الإيمان في قلبه. ولما أراد أن يخبر بأنه ماذا في قرية قوم لوط، قال: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. سؤال يا إخواني، هل يصح أن يقول فما وجدنا فيها غير بيت من المؤمنين؟ ها؟ هل يصح؟ ما يصح. بيت لوط ليس بيتا مؤمنا، بيت مسلم. كيف؟ لأنه يوجد فيهم امرأة ليست من أهل الإسلام، أو بالأحرى هي من أهل الإسلام في الظاهر، وهي كافرة. ها؟ وهي إيش؟ كافرة، تتظاهر هي بأنها مع لوط وكذا، ولكنها مع قومها في دينها. فالبيت لا يصح أن يقال إنه بيت مؤمن، لأن فيهم من ليس بمؤمن. طيب، ولذلك لما جاء إلى النجاة بيّن أن الذين نجوا هم المؤمنون فقط، وأما هي قال فإيش قال إلا امرأته كانت من الغابرين الباقين في العذاب. وضح لكم يا إخوان الفرق ولا ما وضح؟ ها خاطر، وضحت ولا تبغالها شوي؟ جيد. إذن لما عبر عن النجاة قال الذين نجوا هم لوط وبناته المؤمنون فقط. لما أراد أن يذكر البيوت قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. لا يصح أن يقول من المؤمنين، لأن البيت فيه من هو مؤمن وفيه من هو ليس كذلك. فالوصف الذي يصح على هذا البيت هو بيت الإسلام، مثل مدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هل يصح أن نقول هي دار إيمان ولا دار إسلام؟ دار إسلام. لماذا؟ لأن فيها منافقون وفيها يهود وفيها مشركون وفيها مؤمنون. الآن نقول مؤمنون، نقول فيها مؤمنون، لكن كل هؤلاء الدار كلها تسمى دار إسلام. لماذا؟ لأن الغلبة فيها لحكم الإسلام، الغلبة فيها لحكم الإسلام. واضح؟ طيب، ولذلك يقول ويؤخذ من هذه الآية
آية فائدة، هي أن البلد إذا كان المسيطر عليه هم المسلمون فهو بلد إسلامي، حتى وإن كان فيه نصارى أو يهود أو مشركون أو شيوعيون، لأن الله تعالى جعل بيت لوط بيت إسلام مع أن امرأته كافرة. أي نعم، هذا هو التفصيل في مسألة الإيمان والإسلام. فصار الأمر كما قال بعضهم: إن اجتمع افترقا، وإن افترقا اجتمعا. ولهذا نظائر كالمسكين والفقير والبر والتقوى، فهذه الألفاظ إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. الفائدة الثالثة عشر: أن أركان الإيمان ستة كما سبق، وهذه الأركان تورث للإنسان قوة الطلب في الطاعة والخوف من الله عز وجل. الرابع عشر: أن من أنكر واحدا من هذه الأركان الستة فهو كاذب، لأنه مكذب لما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخامس عشر: إثبات الملائكة وأنه يجب الإيمان بهم. وهنا مسألة: هل الملائكة أجسام أم أرواح أم قوى؟ والجواب: الملائكة أجسام بلا شك. قال الله عز وجل: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء والأطيط صرير الرحل، أي إذا كان على البعير حمل ثقيل تسمع له صريرا من ثقل الحمل، فيقول عليه الصلاة والسلام: وحق لها أن تئط، ما من موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد. ويدل لهذا حديث جبريل عليه السلام أنه أن له 600 جناح قد سد الأفق، والأدلة على هذا كثرة كثيرة. وأما من قال إنهم أرواح لا أجسام لهم فقوله منكر وضلال، وأشد منه نكارة من قال إن الملائكة كناية عن قوى الخير التي في نفس الإنسان، والشياطين كناية عن قوى الشر، فهذا من أبطل الأقوال.
هذا قالت به المدرسة العقلية الحديثة التي أرادت أن تصور أن الإسلام لا يأتي بشيء يعني في عالم الغيبيات، وأن كل ما يأتي بالإسلام ممكن يعني رؤيته أو تصوره أو لمسه أو الإحساس به أو إيمان الغربيين به. فلما جاءوا إلى عالم الملائكة وعالم الشياطين، طبعا عالم مختلف لا نراه ولا نحس به، أرادوا أن يصوروا لهم هذا أو يفلسفوه لهم بصورة تقبله أذهانهم، فقالوا الملائكة هي قوى الخير التي في النفس الإنسانية والشياطين قوى الشر. ولكن هذا لا يمكن أن يصح أبدا، يعني من يقرأ نصوص الشريعة لا يمكن أن يؤمن بها. ونحن نقول القرآن والسنة جاء بأعظم شيء وهو الإيمان بالغيب، والإيمان بالغيب عالم كامل قدمه الله على كل أركان الإيمان. قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إيش؟ الذين يؤمنون بالغيب. الإيمان بالله غيب، الإيمان بالملائكة غيب، الإيمان بالرسل أكثرهم نحن ما رأيناهم ولا نعرف عنهم شيئا، لكن جاءنا خبرهم في كتاب الله وفي سنة رسوله فنؤمن به، غيب. الإيمان بالجنة غيب، الإيمان بالنار غيب، الإيمان بالقدر غيب. أساس ويبقى الإيمان هو الإيمان بالغيب. فإذا أردت أن تصور لي أن كل هذه الغيوب أشياء حاضرة، أنت هنا تقسم ظهر الدين وظهر الإيمان، ما تبقى الإيمان أي بقية. بل الفرق بين المؤمن وغير المؤمن هو في الإيمان بالغيب. ولذلك يا إخواني الإنسان إذا حضره الموت ماذا يحصل عنده؟ يحصل أنه يؤمن مثل ما حصل لفرعون، حتى إذا أدركه الغرق ماذا قال؟ آمن ثلاث مرات، قال آمنت، وهذه كافية في إدخال في الإيمان. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، وهذه أيضا كافية، وأنا من المسلمين. هل نفعت؟ هذه الثلاثة نفعت؟ ما نفعت. لماذا؟ لأنه آمن بغير الغيب، وآمن الآن شيء يراه، آمن الآن هو يرى الآن الملائكة تريد أن تقبض روحه ويرى النار ويرى كل شيء. فإيمانه في هذه اللحظة لا ينفع. متى ينفع الإيمان؟ متى ينفع الإيمان يا أخواني؟ ينفع الإيمان عندما يكون غيبا، عندما يكون غيبا هذا هو محل الابتلاء. واضح؟ أي نعم.
السادس عشر أنه لا بد من الإيمان بجميع الرسل، فلو آمن أحد برسوله وأنكر من سواه فإنه لم يؤمن برسوله بل هو كاذب. وقرأ قول الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم إنما كذبوا نوحا ولم يكن قبله رسول، لكن تكذيب واحد من الرسل تكذيب للجميع، وكذلك تكذيب واحد من الكتب في أنه نزل من عند الله تكذيب للجميع.
حسب الاختبارات متى تبدأ يا شباب؟ تريدون توقف الاختبارات؟